أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الثالثة، وهي أن يبيع البائع عن نفسه مال غيره، الذي قلنا إنه يتحقق عادة وغالبا في الغاصب، وأحيانا أيضا يتحقق من الجاهل بالحكم، كما في مورد صحيحة الحلبي في الإقالة بوضيعة على ما ذكرنا به، وقد تأتي مرة أخرى. في هذه المسألة قال إن الأقوى هو الحكم بالصحة كما في غيرها، وفاقا للمشهور، والدليل عليه العمومات المتقدمة، وقد بينا وجه دلالتها أمس. مضافا إلى التمسك بفحوى الصحة في النكاح باعتبار صحة نكاح العبد بغير إذن مولاه، مع أنه يعقد عقد النكاح لنفسه، فإذا صح عقد العاقد في النكاح لنفسه على ما هو بيد المولى ومن حق المولى، صح بيع البائع لنفسه ما هو مال المولى بالأولوية، بغض النظر عن النقاش في أولوية البيع من النكاح على ما ذكرنا. هذا مضافا إلى شمول أكثر المؤيدات على ما تعطلنا أمس في توضيحه. قلنا مثل صحيحة الحلبي هذه المفروض فيها أنه باع لنفسه، لأنه لما اعتقد صحة الإقالة بوضيعة اعتقد أنه بإقالة المشتري قد عاد الثوب إلى ملكه فباعه عن نفسه، والحال أن هذه الإقالة باطلة والثوب على ملك المشتري بعد، فهو باع مال غيره عن نفسه، والإمام حكم بالصحة، ولذا قال يرد تفاوت ما بين ما باعه به وما أقاله به على المشتري، لأن الثوب ثوبه، ثوبه حقه في الثمن في الزيادة. أما غيرها فقلنا على ما بينا يمكن أن يكون في بعضها إطلاق مثلا، لكن بعضها كرواية اشتراط رب المال على عامل المضاربة ألا يتجاوز في تجارته وشرائه متاعا بعينه سماه لا، فإن هذا منزلة المنع عما سواه، فإذا فرض أنه اشترى مما سواه كما في مورد الرواية فقد اشترى مع سبق المانع، واشترى لنفس المالك، لأن هذا المفروض أعطاه المال ليضارب بأن يشتري له، الشراء في المضاربة لرب المال، العامل له حصة من الربح على تقديره مقابل العمل، لا أن الشراء لهما، فهو ذهب واشترى له لكن خالف الشرط واشترى متاعا آخر، فهذه لا تقبل الحمل على شراء العامل لنفسه لتدخل في مسألتنا. ولعل نظره في قوله جريان أكثر المؤيدات إلى خروج مثل هذه. أما البقية فبين صحيحة الحلبي موردها الشراء لنفسه لأنه اعتقد أنه مالك، موردها البيع عن نفسه لأنه اعتقد أنه مالك، غيرها يمكن بالإطلاق. على كل هذا تكلمنا فيه ولا نريد أن نعود إليه بالتفصيل. باقي من الأدلة التمسك بظهور صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. لم يبين المصنف هنا وجه الظهور، فقد أطلق القول مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة، أما وجه الظهور فلم يبين. من هنا اعترض البعض على المصنف بأن هذه ظهورها بالعكس، وذلك لأن المفروض أن الأب عندما جاء يخاصم بقوله وليدتي باعها ابني بغير إذني، ما زاد على هذا الكلام ولو كان الابن قد باع عن نفسه، والمفروض اقتران هذا البيع عن نفسه بالتصرف، فإنه أخذ الجارية وباعها وسلمها إلى المشتري، لكان الابن غاصبا. وكان المناسب للأب أن يحتاج فيقول ابني غصب جاريتي وباعها عن نفسه، فإن هذا مثلا أقوى في احتجاجه، فحيث لم يذكر ذلك واقتصر على ذكر أنه باع بلا إذني دل على أنه لم يبع عن نفسه. وإن كان يمكن القول في جواب هذا إن الابن على كل حال غاصب سواء باع عن نفسه أم لا، وذلك لأن التصرف وقع وقد سلم الجارية ونقلها وأقبضها وأخذ الثمن، تصرف بالقبض والإقباض في العوض والمعوض. تقول نعم لكنه لم يبع عن نفسه أو لم يحرز أنه باع عن نفسه، والغاصب يبيع عن نفسه. نقول الغاصب في العادة في الغالب يبيع عن نفسه، ويمكن أحيانا أن يبيع عن المالك، وسيأتي هذا الاحتمال من المصنف سنراه في بعض الكلام. فإذا هو غاصب على كل حال، وقد لا يكون باع عن نفسه، فيكفي أن يقول باعها بغير إذني مع ما هو المعلوم من أنه تصرف وأقبض وقبض، لأن الجارية أخذت واستولدت ومعها ولد. يكفي هذا المقدار في بيان أن ابني غاصب بهذه التصرفات، لا يحتاج إلى أكثر. يبقى أنه زيادة باع عن نفسه أو لا، بل قد تقول حينئذ لكن لو كان باع عن نفسه فذكره أقوى في المخاصمة، يعني لم يقتصر على الغصب العملي والتصرف بالقبض والإقباض المشترك بين فرضي الباع عن نفسه وعن غيره عن الأب، حتى باع عن نفسه أيضا كان أقوى في الخصومة والاحتجاج مثلا وبيان الحجة، أو كان مثلا لابد منه في بيان الدعوة، جاي يدعي جاي خاصم في مقام الدعوة، فعدم ذكره يدل على عدمه، ربما يصحح حينئذ بهذا الشكل. وقد يقال إن نظر المصنف في الظهور أو في وجه الظهور إلى التمسك بترك الاستفصال، وذلك أن الإمام عليه السلام حكم بصحة بيع الابن مع إجازة الأب المالك من غير أن يستفصل، ما سأل ابنك الذي باع بلا إذنك باع عن نفسه أو باع عنك. لما ترك الاستفصال علم أن الحكم واحد في التقديرين، باع عنك يصح لك بالإجازة، باع عن نفسه يصح لك بالإجازة بلا فرق. فإن كان نظره إلى هذا فهذا يمكن أن يكون له في نفسه وجه، إلا إذا تم ما ذكرناه من الاستظهار، لأنه إذا تم فهو يعني أن مورد الرواية بيع الابن عن الأب، وهذا الظاهر من المخاصمة، فلا يحتاج إلى الاستفصال ده باع عنك أو عن، مفروض أنه باع عنك والجواب بالصحة مع إجازتك في المورد، أي ما لو باع عنك ولا ربط لها ببيعه عن نفسه حينئذ. فليتأمل هذا الكلام. هذه خلاصة ما يمكن أن يستدل به على الصحة في المسألة الثالثة، وشمول هذه الأدلة المذكورة بالوجوه المتقدمة يساوي المقتضي للصحة فيها، ويبقى الحاجة إلى نفع المانع، والمانع هو ما ذكره جماعة من وجوه للفرق بين بيع الفضول عن نفسه وهي مسألتنا، وبين بيعه عن المالك، وهما المسألتان المتقدمتان. هذه الوجوه التي على أساسها يصح الفرق في الحكم، فيقال بالصحة فيما تقدم، ولكن يقال بالفساد في هذه التي نحن فيها إذا صحت هذه الوجوه. وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة. مقصود بصور المسألة لا صور مسألة الفضول يعني البيع عن نفسه أو البيع عن المالك، سبق المانع وعدم سبق المانع، بل صور مسألة البيع عن نفسه، مثل أن يكون مرة غاصبا باع عن نفسه وأخرى جاهلا بالحكم معتقدا للملك باع عن نفسه. بعضها مشترك بين صور المسألة، وبعضها مختص بالغاصب. وقول المصنف بعضها مختص بالغاصب دليل على ما أقول لك من أن قوله السابق مشترك بين الصور، يعني بين الغاصب وغيره، صور هذه المسألة الثالثة لا صور مسألة الفضولي. فالتفت إلى هذا جيدا. أما الوجه الذي هو مختص بالغاصب فهو الوجه الثاني الآتي، وفي محله إن شاء الله نبين أنه مختص بالغاصب. وأما الكلام فعلا ففي الوجه الأول، وهو مشترك بين الغاصب وبين الجاهل. هذا الوجه الأول حاصله إطلاق ما تقدم من النبويين. النبوي الأول اللي رواه حكيم بن حزام، يجيئني الرجل يسألني البيع وليس عندي فأبيعه، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك. النبوي الثاني هذا الذي قلنا إنه فيه ثلاث فقرات لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، أو لا بيع إلا في ملك. هذان النبويان ذكرنا سابقا استظهار كون موردهما بيع البائع عن نفسه، حيث ذكر المصنف هناك أن ظاهرها ظاهر النهي لا بيع إلا في ملك، أو هذا نفي، والنهي في مثل لا تبع ما ليس عندك، يعني الذي ليس تملكه على ما فسرناه هناك، ظاهر النهي الموجه للمخاطب عن المعاملة والبيع لا تبع عن نفسك ما لا تملك، هكذا قال المصنف. ولاحظ المورد يعينك على هذا كما شرحناه مفصلة، فإن حكيم بن حزام كان هذا عمله، وهو أن يبيع ويتكسب بالبيع، يشتري السلعة والمتاع بثمن فيبيعه بثمن أزيد ويتكسب ويربح، يبيع عن نفسه ويربح. فسأل عن هذا الفرض، وهو أن يجيء المشتري يسألني شيئا متاعا بعينه شخصي أن أبيعه إياه، لكنه ليس عندي، لست أملكه، هل أبيعه إياه وهو ليس عندي، يعني عن نفسي، ثم أمضي فأشتريه، فأشتريه من مالكه بحيث يكتفى بهذا المعنى، بمجرد شرائه إياه ودخوله في ملكي يخرج إليه بمقتضى البيع الأول فيدخل في ملكي أنا. ما سؤال عن هذا، والمورده بيعه عن نفسه، هكذا كان عمله. إذن قد بينا هناك ظهور هذا النبوي وظهور الآخر المحمول عليه والمتحد معه في المورد في كون البايع يبيع عن نفسه. بناء على هذا الظهور يرتبط النبويان بمسألتنا البيع عن نفس البايع. حينئذ نقول لما حكم فيهما بالفساد نهي حكيم عن البيع كذلك نهيا للإرشاد، ونفي البيع في النبوي الآخر لا بيع، لا يتحقق حقيقة البيع، لا تحصل، لا توجد يعني بالوجود الشرعي، يعني لا يكون صحيحا. إذا كان في غير ملك هذا النهي وهذا الحكم بالفساد في مورد البيع عن نفسه بإطلاقه يدل على الفساد فيما نحن فيه. كيف يعني بإطلاقه؟ ما البائع عن نفسه يحتمل فيه أمران، بدوا الصحة لنفسه كما قصد، والصحة للمالك على واقع كون المال للمالك، واضح؟ فبالإطلاق يقول لا يصح، فاسد، سواء للبائع أو للمالك، فينفع فيما نحن فيه، وهو أن بيع الفضول عن نفسه لا يصح، قل للمالك بإجازة، هذا الذي نريد نحن من الفضول، لا نريد تصحيحه للبائع، ها؟ تصحيحه للبائع، لا، كيف نصحيحه للبائع؟ ليس بمالك، نريد تصحيحه للمالك ونقول قصده لنفسه لغو، ها؟ قصده لنفسه كاللغو أو لغو، فيصح للمالك. يقول هذا بالإطلاق يبطله مطلقا لنفسه وللمالك، فينفع في مسألتنا ويرد ما تستدلون به على الصحة، هذا دليل مبطل. هذا تقريب الاستدلال. يقول والجواب علم مما تقدم هناك. هناك بينا أن هذا النهي أو النفي الدال آخر الأمر على الفساد متعلقه أي شيء؟ متعلقه البيع، لا بيع لا تبع، لكن هذا المتعلق في احتمالان. الأول أن يكون ما أرشد إلى فساده من البيع يقصد به عقده من حيث هو، وبقطع النظر عن خصوصية إيقاع البائع له عن نفسه، حتى إذا حكم بفساده كان من حيث هو فاسدا، ولا يقبل أن يقع لا عن البائع ولا عن المالك، هو في نفسه فاسد لاغن كأنه لم يقع. هذا الاحتمال ينفعكم ويدل على البطلان حتى للمالك بإجازته. الاحتمال الثاني أن يكون المرشد إلى فساده المحكوم ببطلانه من هذا البيع الصادر من الفضولي هو هذا العقد، لا من حيثه بل من حيث إيقاع البايع له عن نفسه، فيقول هذا بهذه الحيثية فاسد، على هذا التقدير لا ينفعكم، بل يقول بيع البايع عن نفسه مال غيره فاسد في حق نفسه، وأما بالنسبة إلى المالك بإجازته فساكت، فلا ينافي ما قدمنا من الأدلة ولا يعارضها تلك الدالة على الصحة في الفرض. هناك إذا كنت تذكر قال هذا الاحتمال هو الذي حمله عليه العلامة في كلام ذكره من التذكرة وجعل المورد قرينة عليه، إنه حكيم بن حزام كان يبيع عن نفسه، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقول بيعك عن نفسك لا يصح لك بمجرد أن تبيعه الآن ثم تذهب تشتري وأنت لست بمالك، لابد أن تكون مالكا قبل أن تبيع حتى يصح لنفسك. وهو الذي يناسب ما في روايتي يحيى وخالد ابني الحجاج على ما بيناه هناك، وهو الأظهر من الروايتين تبعا لما استظهره العلامة من جهة المورد، بل قال إن توجيه الخطاب إلى مخاطب بالقول بالنهي لا تبع عن نفسك ظهر الإرشاد إلى الفساد عن نفسه، لا تبع أنت، والمفروض فيه البيع عن نفسه ظاهره، هذا ظاهره أنه للإرشاد إلى الفساد عن نفسه، مضافا إلى مورده وعمل حكيم وهذه القرائن. هذا الاحتمال هو الأظهر، إذا كان هذا الاحتمال هو الأظهر إذن هذان النبويان لا يدلان على بطلان بيع البائع عن نفسه مال غيره إلا في حق نفسه، وأما صحته وبطلانه في حق المالك بإجازته فلا تعرض لهما إليه، فلا ينافيان ما قدمنا من الأدلة، ونلتزم بمضمونهما بالقياس إلى بيعه عن نفسه، نقول من باع مال غيره عن نفسه لا يصح له، هذا نلتزم به، أما صحته للمالك فهي لم تتعرض له، والأدلة الأخرى بينت الصحة فنأخذ بتلك الأدلة الأخرى. هكذا ظهر الجواب عن هذا الدليل مما تقدم من كلام حول النبويين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي قلت لك إنه مختص ببيع الغاصب عن نفسه ولا يشمل مثل بيع الجاهل المعتقد بالملك، هذا الوجه حاصله أن يبنى الحكم في المسألة الثالثة على ما سبق في الثانية. في الثانية البيع عن المالك صحيح، لكن لا تنظر إلى هذه الخصوصية حتى تقول الثانية تختلف عن الثالثة بكون هذه في البيع عن المالك وتلك في البيع عن نفس البايع. المشترك بينهما هو سبق المنع. في الثانية فرضنا سبق المنع والنهي من المالك، نريد أن نقول الحكم في الثالثة يبنى على المختار هناك، بمعنى أننا إذا قلنا في الثانية بالبطلان نقول هنا في الثالثة، لكن في الثالثة في خصوص الغاصب من البايع عن نفسه نقول أيضا بالبطلان، وأنه إذا بني في الثانية على اعتبار، طبعا هذا خلاف مختار المصنف، لكن بناء على اعتبار عدم سبق المنع من المالك في الصحة، وبالتالي يبطل العقد مع سبق المنع. إذا بنينا على هذا نقول حينئذ في بيع الغاصب عن نفسه إن هذا الشرط أي عدم سبق المانع هو في الغالب مفقود في بيع الغاصب، لأن الغاصب في الغالب يكون ممنوعا من قبل المالك. أتصور غاصب جاء بالقوة والقهر والاستيلاء أخذ مال المالك لنفسه، في العادة في الغالب يكون منهيا ممنوعا، يعني لا مجرد كراهة باطنية، يظهر من المالك هذه الكراهة بما يظهرها ويبرزها، بل قد يصرح لا سامحك الله، لا هنئت به، لا أرضى بالبيع، إياك أن تتصرف هك وكذا وكذا لأبيك وأمك، مما يدل كله على النهي والمنع، ولو بالالتزام، كذا وكذا لأبيك وأمك بالالتزام يدل على أني أمنعك من التصرفات ومنها البيع مثلا، وإن كان في نفسي شتيمة شتيمة دالة بالالتزام على المنع عن البيع. نعم، عدم الرضا متيقن مأخوذ بالغصب، نريد أن نقول أبرز هذا، هناك منع نهي بناء على أن مجرد عدم الرضا لا يكفي في المنع، نريد نهيا صريحا، وهذا الذي نحن بصدد بيانه. إذن إذا بنينا في المسألة الثانية على شرطية عدم سبق المنع قلنا هنا الغاصب في الغالب مفقود في هذا الشرط لأنه في الغالب ممنوع من قبل المالك عن البيع، فيدخل بيع الغاصب بناء على هذه الغلبة تحت المسألة الثانية بعد إلغاء فرق أن ذاك باع للمالك وهذا باع لنفسه، بل قد نقول أكثر إذا ثبت فيما لو باع عن المالك البطلان مع سبق منع المالك فأولى منه البطلان إذا باع عن نفسه مع سبق منع المالك، تقبل بهذا أو لا؟ المالك إذا نهى البايع عن البيع فقلنا في هذه الصورة بالبطلان حتى لو كان باع لمصلحة المالك لا لنفسه، فأولى منه بالبطلان أن يكون باع عن نفسه وقد سبق من المالك المنع. إن لم ترضى بهذه الأولوية فعلى الأقل يتساويان، على الأقل يتساويان، بعت عن نفسك بعت عني لا فرق من هذه الجهة، المهم أني قد نهيتك عن البيع فلماذا تبيع؟ فإذا كان سبق المنع يوجب البطلان فيوجبه هنا أيضا، وبيع الغاصب الممنوع بحسب الغالب من البيع يدخل تحت المسألة الثانية، وبناء على البطلان فيها يكون بيعه أيضا باطلا. هذا وقد سمعت من المحقق الكركي فيما تقدم أن غصب الغاصب أمارة عدم رضا المالك، ولأجل عدم الرضا هذا احتمل الفساد الحاقا لعدم الرضا بالمنع من المالك. هذا أيضا يدعم فكرة أن الغاصب في الغالب ممنوع من قبل المالك. يحتمل أن الكلام من أصله بهذا المقدار كفاية عدم الرضا، ويحتمل لا نريد مبرز، عادة يبرز، لكن هذا مؤيد أنه ما دام الغصب أمارة عدم الرضا فهذا يساعد على دعوة أن المالك يمنع الغاصب عادة. على كل حال لعل الاحتمال الأول يكون أقرب، لكن أقول نعم لعله يكون أقرب، لكن الآخر أيضا ممكن. هذا تمام بيان الوجه. وأما الجواب فأولا إن هذا لو تم فهو يثبت البطلان في خصوص بيع الغاصب عن نفسه، يعني لو باع الغاصب عن نفسه كما هو الغالب فيه فبهذا الوجه يكون بيعه باطلا مطلقا، يعني لنفسه وللمالك كما نريده هنا بإجازته فينفع، لكن حينئذ يكون ماذا؟ يكون أخص من المدعى، لأن من صور البيع عن نفس البايع بيع الجاهل المعتقد للملكية، فهذا الدليل لا يثبت البطلان في بيع الجاهل. إذا سلمناه وتم يقول الغاصب الذي يبيع عن نفسه بيعه باطل لنفسه وللمالك ولا ينفع إجازة المالك، أما الجاهل فلا، فهو أخص من المدعى. ثانيا إن الغصب، وهذا لعل هذا الجواب يؤيد هذا، إن الكلام في عدم الرضا والمنع ولو باطنا، لكن إذا كان منع ولو باطنا لماذا القول إن الغاصب مثلا غالبا يفقد هذا الشرط؟ هل تجد غاصبا غصب من مالك وأخذ منه بالقهر والسلاء والمالك راض يعني؟ وإذا راضي ليس بغصب، إذا راضي ليس بغصب فيضطرد
كراهة لا تبقى أنا ما غالبا إلى ما بعد العقد،
يعني ما في شو، لسنا نتكلم في العقد الآن، نتكلم لسنا نتكلم في البقاء إلى ما بعد العقد، نتكلم فيما قبل العقد. قبل العقد هناك منع سبق، إما هو مجرد الرضا عدم الرضا باطنا أو شيء أبرزه. إذا كان البناء على أنه مجرد عدم الرضا باطنا فالغاصب دائما لا يرضى المالك بما يأخذه ولذا كان غاصبا.
لكن نحتاج إلى مقارنته بالعقد، يعني قد يكون اختلف.
ما نحتاج إلى مقارنته، كيف يعني نحتاج إلى مقارنته؟ إلى بقائه إلى حين العقد، وهذا مفروض.
نعم هذا غالب، هو قال غالبا يبقى الكراهة إلى ما بعد العقد آن، لكن قد
بدك ما عبر بهذه العبارة.
هو الكلام في أصل إثبات المنع،
ما عبر بهذه العبارة. والكركي الاستشهاد بعبارة الكركي، الكركي جعل الغصب أمارة عدم الرضا لا أنه أمارة بقائه عدم رضا باق إلى كذا. الحديث في أصله بحسب الظاهر، وإن كنا مثلا عندما نتحدث عن سبق المنع نقول المنع اللي بقي، أما المنع اللي بطل المالك عنه قبل يوم يومين نهى، اليوم قبل أن يبيع بدقيقتين جاء خطب خطبة طويلة قال كنت قد تقدمت إليك بالمنع عن البيع ما أدري لماذا ولماذا، والآن أنا رجعت عن ذلك فبع إن شئت. وهذا ليس محل الكلام، محل الكلام النهي الذي يبقى أثره. ها، وإذا جعلنا عدم الرضا قائما مقاما فالمقصود عدم الرضا الذي يبقى، هذا الفرض، لكن لسنا نتحدث في بقاء. هو إذا حصل نفرض أنه باق، الكلام موجود أو لا؟ فإذا الكلام في أن عدم الرضا موجود أو لا، فعدم الرضا مضطرد في مورد الغصب، وإلا لم يكن غاصبا. لذلك ملت إلى بيانه بصورة منع بمبرزات، بمثل الشتائم التي تستلزم المنع مثلا، تدل على المنع بالالتزام، فضلا عن مثل ما يدل عليه بالمطابقة، لا أرضى، إياك أن تبيع، إياك أن تتصرف، وأمثال ذلك. نعم،
لاحظوا النزاعات المحاكم أن الغاصب قد يقوم بتصرفات يرضى عنها صاحب الملك، لكن هي في النهاية ستقول إليه هو غاصب من حيث الأساس، لكن قام بتحسينات، بشراء أرض قريبة، بربطة إلى آخره، لكن في المآل سيعود.
يرضى يعني شو؟ يرضى متى؟ يرضى حين التصرف. إذا تفترض أنه ليس بغاصب مطلقا، أو غاصب في شيء دون شيء، إذا فرضنا ممكن هذا. أما إذا مقصودك يرضى لاحقا، الرضا اللاحق لا يقلب ما وقع من التصرف بالإذن عن كونه غصبا، هذا لابد أن تفرق بينهما. الرضا اللاحق ما له أثر في نفي الغصبية. إذا من الأول راض المالك أن يتصرف هذا، نقول هذا التصرف مأذون فيه، لكن نريد تصور الاجتماع بين أن يكون غاصبا وأن يكون المالك راضيا بهذا المقدار، هذا موجود أو لا؟ ممكن، لعله ممكن، لكن يقع ما أدري، يقع في الجملة فليكن. المهم أن لا يكون مقصودك الرضا المتأخر، لما رأى هذه المنافع، هذه الأعمال تنفعه وتعود بتحسين عليه، بتحسين ماله، بل رضي بها. لكن هذا اللاحق لا ينفع في نفي الغصبية. إذن هذا في الجواب الأول. الجواب الثاني أن الغصب الذي هو أمارة عدم الرضا من المالك، ولو عدم رضا يعني ظهر ببعض الألفاظ أو غيرها المقارنة للغصب، حتى لا نلتزم أن البحث في عدم الرضا الباطني ونوجهه حتى على القول إن المقصود شيء أبرز، على كل هذا الغصب وما يقارنه من مبرزات تصلح لإبراز عدم الرضا، هو كيفما كان مبرز وأمارة على عدم الرضا بالبيع، لا مطلقا بل على عدم الرضا بالبيع في حق الغاصب نفسه. هذا بما أنك غاصب وتأخذ مني بالاستيلاء والقهر، فأنا لا أرضى بتصرفاتك ولا أرضى ببيعك، يعني لنفسك. أما بيعه للمالك بحيث لو أجاز لصاح، فهذا ليس فيه أمارية على عدم الرضا من هذه الجهة. تقول ليش الغاصب يتصور فيه أصلا بيعه عن غير نفسه، حتى تقول إن المالك إن الغصب أمارة عدم الرضا في بيعه لنفسه دون بيعه للمالك، هو دائما يبيع لنفسه. قل لا، هو غالبا يبيع لنفسه، لكن قد يتفق منه أحيانا أن يبيع عن المالك متوقعا لإجازته وتملكه الثمن، يتفق أحيانا. غصب يا أخي، غصبت الكتاب منك، قلت أعرني، عندي مطلب أريد أن أحققه، موجود في هذا الكتاب معلومات عنه، ما أعرتني، غصبته منك، ولو بزعم أن الغاية أهم من الوسيلة، نريد تحقيق المطالب ولو من خلال الكتاب المغصوب. فلما فرغت من تحقيقه قلت ما لي وللغصب، أخذت حاجتي وقضيت وطري، ها؟ فبعته لك مثلا، ها، بعته لك. يمكن من الغاصب تصور أن يبيع أحيانا عن المالك، يعني بتوقع إجازة المالك، لا عن نفسه بالاستقلال وبلا توقع الإجازة وعلى أن يتملك هو الثمن، بل على أن يجيز المالك ويتملك المالك ثمن المبيع. هذا يمكن. إذن يتصور فيه كلا الأمرين، والمالك بالغصبية لا يرضى في الأول وبالأول، أي أن يبيع لنفسه مستقلا لا أن يبيع عن المالك وبترقب إجازته، فليس في الغصب أمارية على عدم الرضا من هذه الجهة الثانية. وحال الغصب من هذه الجهة كحال غيره، بيع الغاصب من هذه الجهة كبيع غيره، واضح؟ على حد سواء، لا يمتاز الغاصب بأن غصبه أمارة عدم رضا المالك بوقوع البيع له للمالك، كيف كما في غير بيع الغاصب، في بيع غير الغاصب لا أمارية هناك على أن المالك لا يرضى بالبيع له، في الغاصب أيضا لا أمارية على أنه لا يرضى بالبيع له، والأمارية مختصة بأنه لا يرضى بالبيع لخصوص الغاصب. فإذا كان هذا يعني سبق المنع وبه يدخل تحت المسألة الثانية ويحكم بالبطلان، فمعناه أن يحكم فيه بالبطلان من خصوص حيثية الوقوع عن نفس الغاصب لا عن المالك بإجازته، فليس أيضا في هذا الوجه ما ينافي قولنا بصحة العقد عقد الغاصب وكل بايع عن نفسه عن المالك بإجازته. وثالثا، أنك عرفت في المسألة الثانية أن الحكم هو الصحة، وأن سبق المنع لا يؤثر ولا يفيد البطلان، وحينئذ نقول لك حتى لو سلمنا جميع ما تقدم وأن بيع الغاصب عن نفسه داخل في المسألة الثانية، هو ممن يبيع مع سبق المنع، حتى مع سبق المنع بلحاظ الصحة في حق المالك، بلحاظ الوقوع في حق المالك، بحيث لو منع سبق المنع من الصحة وأوجب البطلان لأوجب البطلان حتى في حق المالك، لكننا نقول قد قلنا أنه لا يوجب البطلان وأن الحكم مع سبق المنع هو الصحة في حق المالك من دون تأثير سبق البطلان، واضح؟ يصح في حق المالك إذا أجاز ولا يؤثر سبق المانع، فهذا الوجه أيضا لا ينفع. هذه أجوبة ثلاثة عليك، عندنا عبارة نريد أن نقرأها. قال: والأقوى فيه، قرأنا منها أولى من المسألة الثالثة، من يذكر ما قرأنا منها الثالثة؟ أن يبيع الفضولي لنفسه، وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب، وقد يتفق من غيره كالجاهل المعتقد للملكية بزعم ملكية المبيع، كما في مورد صحيحة الحلب المتقدمة في الإقالة بوضيعة. والأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور كالمسألتين المتقدمتين للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم، ولفحوى الصحة في النكاح، المقصود نكاح العبد، دلت الأخبار فيه على الصحة إذا تزوج بلا إذن سيده، والمفروض فيه أنه يعقد لنفسه، ليس المفروض فيه أنه أوقع عقد نكاح لشخص بلا استئذان من سيده، بل عقد لنفسه عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما بين العبد وزوجته، هذا موردها، عقد لنفسه. فإذا صح نكاح الفضولي لنفسه يصح بيعه لنفسه بالأولوية. وأكثر ما تقدم من المؤيدات هذا شرحناه مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة، وهذه أيضا بيناها. يبقى أن هذا كله يساوي المقتضي للصحة، ويتوقف استفادة الصحة منه بالفعل على نفي الموانع التي هي وجوه تذكر يفرق على أساسها بين مسألتنا وما تقدم. يقول في جوابها: ولا وجه للفرق بينه بين بيع الفضول لنفسه وبين ما تقدم من بيع الفضول للمالك بمسألتي، إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة بعضها كالثاني مختص ببيع الغاصب، وبعضها كالأول ولعل غيره أيضا يكون كذلك، مشترك بين جميع صور المسألة، منها هذا الأول: إطلاق ما تقدم من النبويين لا تبع ما ليس عندك، هذا اللي رواه حكيم بن حزام، ولا بيع إلا في ملك أو فيما يملك، هذا النبوي الثاني في نسخة وغيرهما. يعني إطلاق ما تقدم من النبويين وإطلاق غيرهما، لكن طبعا بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضول لنفسه. ما المقصود من هذه العبارة؟ يريد أن يقول هذان واردان في مسألتنا، ببيع الفضول عن نفسه، والمقصود من بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضول لنفسه ما يقابل الاختصاص ببيعه للمالك، إذ لو كان المورد أيضا يعم بيعه لنفسه وبيعه للمالك لكان ينفع في مسألتنا وهي البيع لنفسه. واضح كيف صار؟ ها؟
اطلاق اذا ما يشمل شفه يكون اطلاق،
اذا
ما يشمل بيع عن المالك.
ما اقول يشمل او ما يشمل، اقول هذا البناء على كونه مختصا ببيع فضول نفسه ليس في مقابل كل بناء اخر، حتى البناء على انه مطلق هو دعوى الاطلاق والشمول لقصده لنفسه وقصده للمالك، لانه لو كان هكذا ايضا ينفع في مساله بيع لنفسه، بل في مقابل فرض آخر هو الاختصاص بفرض البيع عن المالك، ليس مختصا بفرض البيع عن المالك بل مختص بفرض البيع عن الغاصب، لذلك ينفع في مسألتنا. على كل، والجواب
يمكن يبقى مشكلة في العبارة إطلاق في المقال بناء
على الاختصاص. لا 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 لا، بيّنت لك الإطلاق، قلنا المقصود من هذه العبارة بيان أنه هي موردها البيع عن نفسه، لكن البيع عن في شيئين، في القصد وفي الوقوع. هذا الذي ذكرته إطلاق واختصاص من حيث القصد، الإطلاق اللي أراده من حيث الوقوع يقع للمالك أو يقع للبائع تبعا لقصده، أو يقع للمالك تبعا لواقع كون المال له، يقول إطلاقه يقول لي يقع رأسا، لا لهذا ولا لذاك، أما المورد فمختص بقصد عن نفسه. واضح؟ والجواب عنها يعرف مما تقدم من أن مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه غير المالك. هذا خطأ شائع في كلام الشيخ، إدخال اللام على غير المضاف إلى مضاف إليه والمعرف بالإضافة، مع أنه لا يدخل عليه في البائع في هذا الكتاب في الفقه، وفي الفرائض أيضا مملوء من هذا، وربما نبهنا عليه في جملة موارد حتى مللنا من التنبيه وأصبحنا نعتمد على حسن الذاكرة. على كل من أن مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه غير المالك. بيع غير المالك لا يقع للبائع الذي هو غير المالك بلا تعرض فيها لوقوعه وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز، وهذا الذي نريده نحن. أما الوقوع للبائع نفسه فلا نقول به أصلا، لأنه يستلزم حصول معاوضة غير حقيقية، وهو قاصد المعاوضة غير حقيقية، وهذا وجه من الوجوه اللي سيبنى عليها لإبطاله، من يقصد أن يخرج منه، يقصد أن يدخل عنده ثمن وعوض مال يخرج من كيس غيره، فكيف يقصد أن يشتري عن نفسه بمال غيره؟ مال غيره لا تكون المعاوضة الحقيقية فيه إلا بالمقابلة بينه وبين مال شخص آخر، بمعنى إنه مال الغير يخرج من الغير إلى طرف المقابل، ومال الطرف المقابل يخرج من ذلك الطرف ليدخل عند هذا الغير. هكذا يتصور فيه المعاوضة الحقيقية. فليس لأحد أن يشتري، أن يبيع مال غيره عن نفسه، لا تحقق معنى معاوضة حقيقية. ولا في عكسه، لا لأحد أن يشتري لنفسه بمال غيره، أو أيضا أنه يجي واحد بمالي يشتري لغيره، هذا مثل بمالي أشتري لك فيخرج الثمن من عندي يدخل المبيع في ملكك، لا يحصل المبادلة والمعاوضة. هذا إشكال يبنى عليه وجه يأتي وهو الوجه الثاني.
أمدت إشكاله أنه الرواية ساكتة عن هذا الجانب.
إيه ساكتة.
زين ساكتة وسلم يعني كلمة في تقرير الإشكال سلم الإطلاق هو.
وين سلمه؟ سلمه ليبين الإشكال. شو سلمه؟ جاي يبين لك الإشكال، كيف يبينه من دون ذكر الإطلاق؟ وقول لك ما في إطلاق، هذا ناظر إلى هذه الجهة، هذا هو الجواب أصلا. ما سلمه، هذا منها إطلاق ما تقدم، يعني من يذكر هذا الوجه يقول
يعتمد على الإطلاق وحنا نرفض بالإطلاق.
هذا في كل بيان إشكال ودليل هكذا شيخنا، في كل إشكال ودليل أبين له ما يعتمد عليه.
جواب الشيخ أنا يعني فكرته الصناعية واضحة بس مو مستوعب شلون هو يقول.
بينته في نصف ساعة، وهو كان تقدم هناك قلنا استظهرنا منه أن من يقول لمخاطب لا تبع ما لست تملك ما ليس عندك، يعني ويدل هذا النهي منه على الإرشاد إلى الفساد، فهو يرشد إلى الفساد في حق المخاطب، هذا أولا. وثانيا ما ورد الرواية حكيم شيخنا مو منك، ما ورد الرواية حكيم يبيع عن نفسه، فهو يتكسب يشتري بثمن ويبيع بزيادة يربح عن نفسه. لكن سأل عن فرض، يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين ما تقول في هذا الفرض، أنه يجيني يسألني أن أبيعه، طب مرة عندي فأبيعه ومرة ما عندي، ملك فلان عين شخصية استظهرنا، ملك فلان عند فلان، يقول أريد هذا اشتري لي هذا الثوب كما في روايات خالد ويحيى أو هذه الدابة تذكر، يقول لي أريد هذا اشتري لي هذا وبيعني وأربحك، يعني روح جيبه وبيعني إياه عن نفسك. فنهاه النبي قال لا تبع يعني عن نفسك، ولا يصح عن نفسك ما ليس عندك، ولا يصح عن نفسك حتى تكون مالكا.
ومعتمد على قرينة تطابق السؤال مع الجواب،
هذا ما أريدها
شيخ
يا شيخنا مرة ثانية، هذا ما أريدها.
نعم.
وهذا حتى بغض النظر عن ما ورد ظاهر قوله لا تبع ما ليس عندك، قلنا توجيه الخطاب إلى المخاطب بالنهي الإرشادي إلى فساد البيع المتعلق لهذا الخطاب، ظاهر أنه فاسد في حقك، لا تبع أنت، لا بيع لك أنت، أنت لا يصح في حقك، لا بيع لك إلا فيما تملك، لا تبع أنت إلا فيما تملك. يعني شو؟ يفسد لك إلا فيما تملك، هكذا يدعي ظهوره مضافا إلى المورد. زين؟ طيب، إذن بلا تعرض فيها لوقوعه وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز. ومنها هذا الوجه الثاني، بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك. يعني المسألة الثانية نقول يعتبر عدم سبق منع المالك، وهذا الشرط عدم سبق المنع غالبا مفقود في المغصوب، لأن الغاصب ممنوع غالبا. وقد تقدم على المحقق الكركي أن الغصب قرينة عدم الرضا، يعني والمنع. وفيه أولا أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب، بيع الغاصب وبيع الجاهل المعتقد للملكية، هذا لو تم يثبت البطلان في خصوص بيع الغاصب فهو أخص من المدة. وثانيا أن الغاصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب، أن يبيع الغاصب لنفسه، هذا لا أرضى به، لا مطلقا، لا من حيث القصد، بغض النظر عن القصد، إذا كان القول بالصحة للمالك يعني إلغاء القصد فلا نظر إلى إلغاء القصد، فلا نظر إلى القصد، مهم من حيث من الآخر إلى من المن يصح لمن يصح. فالذي لا أحبه ولا أرضاه أن يقع لك ويصح لك، أما أن يصح لي بإجازتي فلست غير راض به. والغصب ليس، يعني لا أقول لست حتما غير راض، أقول الغصب ليس أمارة عليه، قد يكون غير راض بالواقع، لكن من أين تعرفه؟ الغصب ليس أمارة عليه، أمارة على أنه لا يرضى بوقوعه له لنفس البايع. طيب، هذا يعني المطالب هنا القصد والوقوع، القصد لنفسه ولغيره والوقوع له ولغيره، يعني يوجب شيء من التشوش في بعض الصور، فينبغي تدقيق الملاحظة هنا. وفيه بل وثانيا أن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا، ليش؟ الغاصب قد يبيع لا لنفسه للمالك، والمالك يرضى بهذا يقول نعم، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب بيعا هكذا لتوقع الإجازة وتملك الثمن، لتوقع إجازة المالك وتملك المالك بإجازته الثمن، يعني الغاصب قد يبيع هكذا والمالك يمكن أن يرضى بهذا، لا يحرز من الغصب أنه ليس براض حتى بمثل هذا. فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع من حيث هو كيفما كان، حتى لا يقع لا للغاصب ولا للمالك، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة، من جهة الوقوع للمالك سواء، مثل ما بيع غير الغاصب ليس في أمارة على عدم رضا المالك بوقوع البيع له لنفس المالك، بيع الغاصب أيضا ليس في أمارة على عدم رضا بوقوعه للمالك أيضا. وثالثا قد عرفت أن سبق منع المالك غير مؤثر، يعني على الكلام الأول لا تدخل، لا يدخل بيع الغاصب في المسألة الثانية، ما في أمارة على عدم الرضا بالوقوع للمالك، ليس صغرويا مما سبق منع المالك فيه بالنسبة إلى نفس المالك. في الجواب الثالث نقول سلمنا مما سبق المنع فيه، لكن سبق المنع غير مؤثر، والحمد لله رب العالمين. Thank you.